بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يعني الحديث كثيرة في مشروعية النظر إلى المخطوبة، لكنه ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، لأن الأصل هو تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فالأوامر هنا تحمل على الاستحباب لأنها جاءت لفك الحظر، أن الأصل تحريم النظر الأجنبية. قال: انظر إليها، أي يجوز لك أن تنظر إليها، لأن الأصل تحريم. ولكن هذا النظر لابد فيه من شروط: الشرط الأول أن لا يكون هناك خلوة، الشرط الثاني أن ينظر على قدر الحاجة، فإذا تبين له الأمر وجب عليه أن يغض البصر، ما يجوز أن يطيل النظر والمحادثة وقد تبين له الأمر. إذا تبين له أنها تصلح أو لا تصلح وجب عليه أن يكف. الشرط الثالث أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، ينظر إلى الوجه، اليدين، القدمين، الشعر لا بأس بالنظر إليه، قوله عليه الصلاة والسلام: انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. والشعر لا شك أنه يدعو إلى النكاح، جمال المرأة في شعرها، فلا بأس أن ينظر إلى الشعر. إذن لابد من هذه الشروط: الأول أن ينظر من غير خلوة، الأمر الثاني أن ينظر على قدر الحاجة، والأمر الثالث أن ينظر، الشرط الثالث أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. بعض العلماء يزيد شرطا وهو أن ينظر بدون شهوة، يعني لا يتلذذ، لا يقصد التلذذ بالنظر، إنما يقصد أن يتبين له الأمر. وفرق بين هذا وهذا، ليتلذذ في الغالب أنه يطيل، أنه يجد لذة فيطيل، تبين له الأمر في 5 دقائق ربما يبقى نصف ساعة وهو يتحدث وينظر أنه تحول إلى لذة. لكن إذا جاء بنية أن ينظر ليتخذ قرار فإنه سيقتصر على هذا، فلا يعني يطلق العنان لنفسه بالتمتع بالنظر إلى هذه الأجنبية، لأن يعني النظر محرم في الأصل، لكنه جاز للحاجة، لأنه أحرى أن يؤدم بينهما. ويؤدم يعني يوفق بينهما، أن الإنسان إذا نظر إلى المرأة تبينت له هل هي تناسبه أم لا، بخلاف ما لو وصفت له، لأن الوصف لا يؤدي الحقيقة، حتى الصور لا تؤدي الحقيقة، لابد من النظر مباشرة. لأن الإنسان صعب أن يوصف، حتى لو قيل عيونه كذا وأنفه كذا وفمه كذا، ما يمكن، يعني هذه أرواح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. والجمال نسبي كما يقال، قد ينظر شخص إلى امرأة فلا تعجبه، يراها آخر فتعجبه، ويراها ثالث فيتردد، هذه أمور نفسية لا يمكن أن تنقل بالوصف تماما، يعني الوصف يقرب، هل هي بيضاء ولا سمراء، طويلة أو قصيرة، متينة أو نحيفة، الوصف يقرب، فيبدأ بالوصف أولا، فإذا وجد أن هذه الأوصاف العامة مناسبة له فلا بأس أن ينظر. إذا قيل له هذه المرأة سمراء وما يحب السمراء يتوقف، قيل له متينة ولا يحب هذا الوصف يتوقف، فيبدأ وليسأل على أوصاف العامة، أو يرسل أمه أو أخته أو محرمة تنظر إليها تقرب له الصورة، تقول: المرأة طولها كذا وعرضها كذا وكذا إلى آخره، فإذا أعجبته هذه الأوصاف بالجملة له أن ينظر. لكن كون يأتي ينظر مباشرة هذا غير مناسب، أنا في الغالب سينظر إلى نساء كثيرات، يمكن ينظر إلى 10 وأكثر ولا يعجب واحدة منهن. لماذا؟ يقول هذه طويلة، هذه قصيرة، هذه متينة، هذه سمراء، هذه كذا. طيب من البداية اسأل عنها، هذه أمور تنقل. هل المرأة سمينة؟ هذا واضح. هل هي طويلة؟ هل هي قصيرة؟ هل فيها عيب خلقي من عور أو كذا؟ هذه سهلة تنقل. فإذا كانت في الدار التي يريد يذهب ينظر. طيب هل يجوز أن ينظر بدون ما تعلم؟ ينظر إليها بدون علمها؟ أنا أقول لا بأس، لأن جابر رضي الله عنه اختبأ لامرأة فنظر إليها بدون أن تعلم. بعض العلماء كره هذا، جابر رضي الله عنه استدل يعني اعتمد على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قول إن استطاع يدل على أنه ينظر بدون علمها، لأنه لو كان بعلمها ما كان الاستطاعة فائدة، لأنه يستطيع يأتي وتأتي المرأة ويراها، لكن استطاع أن ينظر يعني يتحين ويختبئ لها حتى ينظر إليها. بعض العلماء كره هذا، قال يعني يكره أن يراها بدون علمها، لأنه قد يرى منها عورة، قد يرى منها عورة لا يحل النظر إليها ولو كان لأجل الخطبة، ولكن على حسب الحال. يعني لماذا ينظر إليها بدون علمها؟ قالوا لأن هذا أهون على المرأة، المرأة تستحي ولا سيما البكر، وإذا ردت أيضا كسرت، إذا ردها خاطب أو أكثر فإن لا شك أن هذا يكسرها ويتعبها نفسيا. رآها واحد ما قبلها، الثاني الثالث، يكون عندها يعني ألم نفسي، وتبدأ توسوس تشك في نفسها أن فيها كذا ودميمة وما شابه ذلك. لكن لو رآها بدون علمها لكان أهون عليها، ما علمت أصلا أن شخصا رآها ولم يقبلها. وربما أن الولي يرتب الرؤية بدون علم المرأة، يعني يجعل الخاطب في مكان لا تعلم به ويدعوها إلى هذا المكان الولي، وتأتي ويراها الخاطب بدون علمها. يعني إذا تيسر هذا فهو أفضل من كونها تعلم، إلا إذا علم أن هذه المرأة جريئة، ثيب وجريئة ولا يهمها أن ترد، هذا يعني يختلف باختلاف النساء. ولا شك أن النظر سبب للألفة، أن يؤدم بينكما يحصل الألفة، مأخوذ من الإدام الذي يوضع مع الطعام مع الخبز، خبز وإدام، فإذا وجد إدام ناسب الخبز وصار طعاما طيبا، بخلاف ما كان الخبز وحده. يؤدم بينكما أي يحصل الائتلاف والمحبة بين الزوجين. هل يجوز أن ينظر أكثر من مرة أم أنه لا يجوز إلا مرة واحدة؟ قل الحديث مطلقة، يعني لو رأى وما تبين له صار عنده تردد وطلب النظر مرة أخرى فلا مانع، إذا كان صادقا أنه لم يتبين له الأمر فلا مانع أن يرى مرة أخرى، لأنه ليس فيه تحديد في الأحاديث، النظر على قدر الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام صعد فيها النظر وصوبه، يعني النظر إلى أعلى ثم صوبه، أي نزل خفض نظره ثم طأطأ رأسه، يعني نظر إليها من تحت إلى أعلى ثم إلى أسفل ثم تركها ولم يعد النظر مرة أخرى، لأنه تبين له أنها لا تصلح. إذن النظر على قدر الحاجة، أحيانا يتبين الإنسان من دقيقة، أحيانا يتردد يبقى خمس دقائق تأمل، أحيانا ما يتبين له إلا بعد مرة مرتين. ولا يجوز المرأة أيضا أن تغش الخاطب بوضع المكاييج ونحو ذلك، أو تأتي لابس الكعب وثوب طويل لا يدري أن عليها كعب تبدو طويلة، هذا من الغش. بعض النساء قد تفعل هذا، تضع ما يبيض البشرة وهي سمراء، يظنها بيضاء، أو تضع ما يوسع العينين من المكاييج يظنها جميلة بهذه المكاييج، فإذا زالت وإذا هي ليست بذاك هذا كله من الغش. لكن لو وضعت أشياء خفيفة لا تغير الصورة كثيرا، أن بعض النساء تقول أنا أستحي أجي بدون كحل، بدون يعني مكياج خفيف يسمونه، تقول أنا أستحي صعب أجي، لابد من هذا، تسرح شعرها مثلا وكذا، نقول لا بأس بالشيء الخفيف الذي لا يغير الصورة كثيرا. مثلا امرأة شعرها خشن تأتي وتكويه كوي حتى يبدو ناعما، يراه الزوج يظنه ناعم وهو خشن، هذا من الغش. لكن لو سرحته التسريح المعتاد لا بأس، لكن ما تغش، تغير الوضع أو الحال تغييرا كثيرا. باب ما جاء في إعلان النكاح. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بلج هذا يعني يقول الشارح أبو بلج هذا صدوق ربما أخطأ، يعني له أخطاء فليس يعني بذاك. عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. حديث حسن، يعني المؤلف حسنه، والحديث في نظر في صحة نظر، ولكن حتى لو يعني صح فليس على ظاهره، لأنه لو أخذنا الحديث على ظاهره أن أي زواج ليس فيه صوت ولا دف أنه إيش؟ أنه حرام، وهذا والأمر ليس كذلك. إذا وقع العقد فيه شهود فإن المرأة تحل، والإعلان بالدف والغنى المباح الإسلام الأناشيد هذا لا بأس به، يعني أشعار تقال بصوت حسن وليس فيها محظور من ذكر النساء والخمور وما شابه ذلك، أشعار طيبة ما فيها محظور في المعنى، وأيضا تقال بأصوات جميلة من بعض النساء أو البنات الصغار لا بأس بهذا من أجل إعلان النكاح. إذا نقول الحديث في صحة نظر، ولو صح فإن المراد به تأكيد الإعلان وليس على ظاهره، أنه إذا لم يحصل الدف والصوت أن النكاح يكون حراما، يكون هذا من باب التأكيد، وإلا فإنه يصح العقد بالشهود كما هو معروف عند كثير من العلم. بعضهم قال بالإعلان ولو بغير دف، لأن الدف ليس بواجب، الدف يعني من باب الإباحة والمباحات، يجوز في النكاح على سبيل الإباحة لكن ليس على سبيل الوجوب. نقول يمكن أخطأ في هذا الراوي، فصل ما بين الحرام والحلال ظاهره يدل على وجوب الدف، وأن النكاح الذي لا يعلن بالدف والصوت أنه ليس بحلال، وهذا شك أنه ليس هو المقصود، إما الحديث ضعيف أو أنه على سبيل التأكيد. لا هو يعني ليس حراما، ليس لا الدف هذا أمر سهل، الدف هو الذي له غطاء من جهة ومكشوف من الجهة الأخرى وليس له صنوج أي حلقات، بعض الدفوف لها حلقات إذا هزه الضارب به يخرج أصواتا مطربة، الدف صوته ضخم بخلاف الطبل، الطبل اللي مغطى من الجهتين طويل الجهتان متباعدات فيصدر صوتا مطربا، هذا يسمى الطبل، هذا محرم، وجاء في بعض الحديث أن الله حرم الكوبة وفسرها العلماء بالطبل، فالطبل يدخل في المعازف يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أنه له صوت يعني مطرب، أما الدف فصوته ضخم يبعث على الحماس ليس كالطبل. فالدف أصله مباح لكنه للنساء، إن جاءت الأحاديث كلها في النساء ولم يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضربون الدف، يعني بالنسبة للرجال لم ينقل أن الرجال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ضربوا بالدف، كل ما ورد أنه للنساء، ولذلك خص العلماء بالنساء، هذا هو الوارد في الأحاديث. فيجوز في النكاح، يجوز في الأعياد ونحو ذلك، مناسبات بالنسبة للنساء، يعني مناسبات النادرة كالعرس والعيد ونحو ذلك لا بأس به، لكن لا يكون أيضا ديدا لأنه من اللهو. يا عائشة هل معكم من لهو؟ فإن الأنصار يجيبهم اللهو، فالدف من آلات اللهو، لكنه ليس كالطبل حراما على كل حال، لا، حالة وسط، من لهو يجوز عند المناسبات وللنساء خاصة، فيعني أمر مخفف ليس كآلات العزف الأخر من الطبل والعود والكمان والربابة ونحو ذلك، هذه آلات مطربة لا تجوز بحال. ترك جون حديث خارج الحديث هذا، فصل ما بين الحرام والحلال، شوف العلماء ماذا قالوا عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، يعني المؤلف ضعفه في هذا الرجل عيسى بن ميمون، هذا ضعيف، فالحديث هذا ضعيف ولا يصح ولا يشرع أن يعلن النكاح في المساجد. أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، يعني اجعلوه أي العقد، وليس المراد ضرب الدف يكون في المساجد، لا، اجعلوه أي النكاح أي العقد، لكن الحديث ضعيف. في أناس يأخذون بهذا الحديث ويعقدون في الحرم، تجد كثيرا من الناس يعقدون النكاح في الحرم، يجتمع مجموعة معهم مأذون ويأتي الزوج والولي ويخطب المأذون هذا ثم يعقدون ويكتب في الحرم، يعني كانوا يأخذون بهذا الحديث ضعيف، وأيضا يتفاعلون بأن يكون زواجا مباركا لأنه عقد في الحرم. لا، نقول الحديث ضعيف، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوج في المسجد، أو الصحابة كانوا يتقصدون العقد في المساجد، نقول هذا عقد ولا يشرع أن يكون في المسجد، ولا دليل على مشروعيته في المساجد، أن هذا الحديث ضعيف. كذلك الأمر واضربوا عليه بالدفوف، هذا أيضا لا يصح، والضرب بالدفع على سبيل الإباحة، بعضهم يرى أنه سنة في النكاح، أنه سنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه، هل معكم من له؟ فإنه صار يجيبه من له وكذا. وحديث فصل ما بين الحلال والحرام على فرض صحته، يعني القول بأنه سنة ليس بعيد، لكنه لا شك أنه ليس بواجب، هذا لا أعرف فيه خلافا، لكن يدور بين الإباحة وبين السنية لأجل إعلان النكاح. غير الألباني، ما فيه كلام غير الألباني، إيش يقول ابن حجر؟ يعني ابن حجر حسنة، ابن حجر متساهل في التحسين، تحسينات الحافظ فيها تساهل شوي، خير ما أيوه حسنة، يعني كل علماء يميلون لا تحسين، لكن على كل حال كما سمعنا، يعني لو فرض أنه حسن قل هذا على سبيل التأكيد وليس على ظاهره. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات، يعني جلس على فراشها، هذا يدل يعني أو يحمل على عدم الخلوة. وبعض العلماء قال إن النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أنه يجوز له الخلوة بالأجنبية، لكن هذا ما عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، ولا والأصل أنه عليه الصلاة والسلام يقتدى به في كل شيء، من ادعى الخصوصية فعليه الدليل، ليس هناك دليل صريح على أنه من خصوصياته الخلوة بالأجنبية. وهذا يعني الحديث لا يدل على الخلوة، قال فجلس، قالت فجلس على فراشي كمجلسك مني، تعني الذي تحدثه خالد بن ذكوان، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن، إذن في جويريات في المكان فليس هناك خلوة، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها أسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها. وهذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث أيضا رواه البخاري في الصحيح، هذا يدل على جواز الأناشيد أو الغنى. إذا قيل الغنى كما يذكره العلماء ليس المراد الغنى المعروف الآن اللي يكون بالموسيقى وفي كلمات أيضا فاحشة محرمة، لا هذا شك أنه محرم، لكن هذا يعني أشبه بما يسمى بالأناشيد، يعني أبيات شعرية ليس فيها محظور تنشد بأصوات جميلة بدون يعني موسيقى بدون آلات طرب، وهذا لا بأس به، مثل ما كان الصحابة يفعلون في الأسفار يرتجزون، كذلك في حفر الخندق في بناء المسجد يرتجزون بعض الأبيات، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أبيات شعر طيبة معانيها جميلة وليس فيها تطريب وتهييج الشهوة وليس فيها وصف النساء وليس فيها آلات طرب، هذا يعني لهو مباح بهذه الصورة في المناسبات للرجال بدون دف، كانوا ينشدون في الأسفار من أجل التنشيط على قطع السفر، ينشدون في الأعمال مثل حفر الخندق وبناء المسجد لكن بدون دفوف ويسمون الرجز، والنساء بالدف في الأعياد والأعراس لإظهار السرور والفرح، مثل ما جاء في الصحيحين أن جاريتين دخلت على النبي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فصارتا تغنيان في يوم العيد، فزجرهما أبو بكر رضي الله عنه قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد مزمار الصوت الحسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وليس المراد مزمار حقيقي، أنه ما كان في مزامير في المدينة وتقر، كان في دفوف فقط، لكن مزمار يعني الصوت الحسن، كانت يعني تنشد أو تغني بصوت جميل وأبيات من الشعر، فزجرها أبو بكر رضي الله عنه، على الأصل أن هذا له لا يليق عند ببيت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا اضطجع وولى وجهه إلى الجدار إعراضا عن هذه الأناشيد، لكن تركها لأجل عائشة رضي الله عنها، فقال دعهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر رضي الله عنه دعهما، فتركهما أبو بكر حتى يعني غنتا قليلا، قالت عائشة فغمزتهما ثم خرجتا، يعني راعت أباها فلم تطل في السماء، النبي عليه الصلاة والسلام سمح بذلك لأجل عائشة رضي الله عنها من أجل أن تفرح بالعيد، لأنها شابة حديثة السن وتحب له، فترك عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أمور يسيرة مباحة عند أو في المناسبات كالأعراس والأعياد ونحو ذلك. جاء في السنن أن جارية قالت النبي عليه الصلاة والسلام: نذرت إن ردك الله سالما، كان في غزوة، أن أضرب بين يديك بالدف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فضربت، فلما خرج عمر رضي الله عنه جعلت الدف في الأرض وجلست عليه خوفا من عمر رضي الله عنه. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن كانت نذرت، إن كنت نذرت فاضربي، لأنه لو منعها صار عليها كفارة يمين، صار عليها حرج، إما أن تطعم أو تصوم. فأذن لها يعني عند الحاجة من باب التيسير على هذه المرأة. وأيضا هي أرادت تضرب فرحا بعودة رسول الله عليه الصلاة والسلام سالما. يدل على أنه وسط، لا يباح مطلقا ولا يمنع مطلقا، اللي هو الدف، إنما يجوز للنساء في المناسبات. أي ما في مانع إذا ضربه النساء وسمعه الرجل، ما في مانع. أما صوت المرأة فلا ينبغي أن يظهر ويسمع عند الرجال، لكن هاتين صغيرتان، جاريتان صغيرتان لم تبلغا، صوت المرأة الصغيرة ما في إشكال، بنت صغيرة تنشد ما في إشكال. لكن بالنسبة للنساء الكبار لا يجوز أن يسمع الرجل، لأنه قد يفتتن بها إذا كانت يعني تنشد بصوت جميل، فقد يتعلق بها الرجل، فلا يجوز أن يسمع عند الرجال، يكون بين النساء. يعني ناس الآن يعني نسأل الله العافية، إذا جاء الزواج يجيبون فرقة موسيقية ومطربين على مستوى طبعا خبيث، فيدفعون أموال طائلة. يعني تطور الأمر بشكل مهول، يأتون يتفاخرون أيهم يأتي بالمطرب الأشهر، وفرقة موسيقية وأنواع الآلات الموسيقية، وربما يكون في رقص واختلاط بين الرجال والنساء، شرور عظيمة. وغالبا هذه الزواجات الخبيثة غالبا تفشل، يكون فيها إسراف، يكون فيها اختلاط، يكون فيها أغاني وشرور كثيرة، غالب أنها تفشل سبحان الله. لا يبارك لهم في هذا الزواج، يكون مآله إما إلى الخصومات والشر النكد، أو إلى الطلاق، لأنهم لم يبنوا على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا من جهلهم، يعني يظنون أنه أهم شيء أنه يفرح. لا، الفرح بطاعة الله تبارك وتعالى هذا نعمة، الإنسان إذا شكر الله زاده، وإذا كفر فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه، لأن كفرتم من عذاب إلى شديد. لكن هذا يدل على جهلهم وبعدهم عن الدين وعن النظر في عواقب الأمور، وإلا لو كان عنده عقل ودين لترك هذا ولو على الأقل لأجل الدنيا، خوفا من فشل الزواج أو الدخول في مشاكل وخلافات ونفرة بين الزوجين، بغضاء وخصام متوالي، شرور عظيمة، وينسحب على الأولاد فيما بعد، يكون بيت فاسد، لأنه بني على معصية الله تبارك وتعالى. أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة: فينا نبي يعلم ما في غدي. يعني قوله هذا يدل على الإطلاق، يعلم ما في غدي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله، يعني لا يجوز إطلاق أنه يعلم ما في غدي. قل لا يعلم من في السماوات ومن في، وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لكن الرسول يعلم ما علمه الله، والذي علمه أشياء يسيرة جدا بالنسبة لغيب الله، كما قال الخضر عليه السلام لما وقع العصفور على حرف السفينة ونقر من البحر نقرة ونقرتين، قال الخضر: ما نقص علمي وعلمك، يعني موسى عليه السلام، إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. والله تعالى يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإطلاق، ولا فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أشياء من الغيب المستقبل، وأخبر بأمور كثيرة ستقع في آخر الزمان،
وليست واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة، إشراط الساعة والأمور اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، لكن الإنكار على الإطلاق. باب ما جاء فيما باب ما جاء ما يقال للمتزوج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، رفأ يعني دعا له بالتوفيق، خذ من رفأ الثوب إذا ضم بعضه على بعض وخاطه، يسمونها يعني في الواقع الآن يسمونها الخبنة والكفزة، يعني يلم الثوب يرد الثوب بعض الوقت ثم يخيطه، هذا معناه أن الزوجين يلتئم أحدهما على الآخر. إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله وبارك عليك، في لفظ أبي داود بارك الله لك وبارك عليك، يعني بارك لك في أهلك. ولا شك أن البركة من عند الله، وأن الإنسان مهما اجتهد قد لا يوفق، قد ينظر ويسأل ويستخير وتحرى ويفعل جميع الأسباب ثم لا يوفق وينتهي الزواج بالطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل البركة في هذا الزواج، أو يكون فيه مشاكل وخصومات وعدم توافق، فالبركة من عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمتزوج بالبركة، بارك الله لك أي في أهلك. ما معنى البركة؟ البركة كثرة الخير ودوامه، مأخوذة من البركة التي يجتمع فيها الماء ويدوم، بخلاف الساقي الذي لا يستقر فيه الماء. بارك الله لك وبارك عليك، يعني جعل عليك بركة لتستفيد منها الزوجة فتحصل بركة بين الطرفين، وجمع بينكما في الخير، وفي لفظ أبي داود جمع بينكما على خير، يعني على محبة في الله وتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، يعني هذا هو السنة خلافا لما كان يفعله أو يقوله أهل الجاهلية. إذا رفع إنسان آخر ماذا يقول؟ يقول بالرفاء والبنين، بالرفاء يعني الرفاء اللي هو الرفاهية وسعة الرزق والعيش، والبنين. لماذا خص البنين؟ لكراهيتهم للبنات، إذن هذا لا يجوز أن يقال، لأن هذا فيه كراهية للبنات، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في تربية البنات، من عال جاريتين حتى تبلغ جاء أنا وهو يوم القيامة كهاتين. إذن من قال هذا الدعاء ينكر عليه، قال لا تقل هذا، لكن لو دعا بدون قال اللهم ارزقهم ذرية الصالحة ما في مانع، أي دعوة طيبة ما في مانع، الأفضل السنة. لكن لو أن شخصا لم يحفظ الحديث هذا وقال ما شاء الله، الله يوفقكم، الله يسعدكم، يرزقكم الأولاد أو الذرية الصالحة، يوسع لكم في رزقكم، في مانع؟ ما في مانع، لكن لا ينبغي أن يتشبه بالمشركين الذين يكرهون البنات، يعني هذا أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تربية البنات ورتب عليها أجرا عظيما. في الحديث الآخر عند مسلم قال من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذه فضائل عظيمة لتربية البنات لمن اجتهد في تربيتهن دينا ودنيا. متى يقال هذا الدعاء؟ هل بعد العقد ولا بعد الدخول؟ الظاهر أنه بعد العقد، أنه بالعقد صارت زوجة له، لكن لو أنه لم يره إلا بعد العقد بكثير، يعني ما علم إلا بعد العقد وبعد الدخول، ما في مانع أن يدعو له إذا علم، يعني ما يقال أنه فات وقته، هذا أمر فيه واسع. الإنسان أحيانا ما يعلم أن فلان تزوج إلا بعد الدخول يمكن بشهر لأنه كان غائبا عنه، فإذا حضر قال بشرك أني تزوجت، قال ما شاء الله متى؟ قال لي شهر تزوج، هل يدعو له ولا لا؟ ما في مانع، لأنه ليس له وقت محدد، يبدأ من بعد العقد وليس له وقت محدد. فإذا رآه أول مرة دعا له، وإذا دعا له مرة لا يشرع التكرار كلما رآه، ودعاء مرة واحدة. باب ما جاء فيما يقول إذا دخل على أهله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني أتى أي أراد، مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن. في رواية ذكر الشارح قال في رواية أبي داود: إذا أراد أن يأتي أهله، ولا شك هذا المراد. لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني أتى المقصود به الجماع، لكن هذا من باب التكنية عما لا يستحسن ذكره، هذا من الأدب. قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الولد، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. هذا حديث حسن صحيح، وأيضا رواه البخاري ومسلم. من هذا ذكر عظيم، أولا أنه يمنع مشاركة الشيطان للإنسان في جماعه. أن بعض العلماء ذكر أن الشيطان يجامع مع من لم يذكر اسم الله عند جماعه، يعني شاركه حتى في جماع أهله والعياذ بالله. يعني هذا ما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه كل الحرص لئلا يشاركه الشيطان. الله تعالى يقول: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كيف يشاركه في الأولاد؟ يعني بمشاركة في الجماع، وأيضا في كل معصية تحصل بسبب الأولاد، كترك التربية والتقصير في النفقة وغير ذلك. كل معصية تتعلق بالأولاد فهي من مشاركة الشيطان. بسم الله، إذا قال بسم الله ابتعد عنه الشيطان، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان، واسم الله مبارك، فإذا قال الإنسان حصلت البركة وابتعد عنه الشيطان، ثم يؤكده بهذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان، يعني اجعله في جانب ونحن في جانب، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الولد. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه قضى الله بينهما ولد، أي في هذا الجماع لم يضره الشيطان، لم يقل لم يوسوس له، لا، لأنه ليس أحد معصوما، لم يضره، قد يوقعه بعض الذنوب والمعاصي لكنه لا يضره الضرر الكامل، أنه يكون من الكفرة أو من الفجرة، لا، وإن كان عنده بعض المعاصي لكن بالجملة هو ناج وسالم وصالح، ولكن ليس معناه أنه يكون معصوما من الشيطان، لا أحد معصوم، والشيطان ينخسه أيضا عند الولادة وهذا أذى، لكنه لا يصل لحد الضرر. النبي عليه الصلاة والسلام نفى الضرر، والضرر هو الشيء الكبير، كان يوقعه في الفواحش الكبار وإن لم يكفر كالزنا والربا ونحو ذلك، أو يوقعه في الكفر فيكون مخلدا في النار، لكن إذا سمى الزوج فإن الشيطان وإن وسوس له وقعه في بعض المعاصي لا يضره ضررا كبيرا. لكن لابد أيضا من الأخذ ببقية الأسباب، يعني ما يعتمد على هذا فقط، لا، يجب على الأب أن يربي ولده، يعلمه القرآن، يعلمه الآداب، يمنعه من الصحبة السيئة، يأمره بالصلاة، ويؤدبه إذا أخطأ أو إذا لم يصلي بعد العاشرة يضربه، لا، نأخذ بجميع الأسباب، هذا السبب وهذه أسباب أخرى، فإذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع حصل المراد. ظن للرجل، هذا خاص الرجل، لكن المرأة لو سمت عند وضع الثياب هذا أيضا مشروع، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، يعني لأجل كشف العورة. فيشرع الإنسان إذا أراد أن يكشف عورته أن يسمي، فهذا عام سواء في جماع أو قضى حاجة للرجل والمرأة، على الأقل المرأة تسمي إذا أرادت خلع الثياب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.